بها من سلطان. فكل هذه التسميات التي لم ينطق بها النبي عليه الصلاة والسلام ولم تتأكد في الشرع إنما هي بدعة فرقت الأمة ومزقت شملها. فهذه شبهة. وهذه شبهة أيها الكرام بارك الله فيكم كانت سببا في فساد الدعوة في بلاد كثيرة. هناك بلاد كانت زاهرة في الدعوة وكان فيها الأمر قائما منتصبا، فلما رادت هذه الفكرة في أوساط بعض الشباب في هذه البلاد دمرت الدعوة تدميرا. ومن هنا كان لابد من الحديث عن مفهوم السلفية وأصل هذا الاسم حتى نجيب عن هذه الشبهة. الأمر الثاني سؤال وإشكال، هو أن السلفية تعني مرحلة، ففي أصل معناها أنها تدل على ما مضى، فالناس يسيرون إلى الأمام وأنتم تريدون منا أن نسير إلى الخلف. ما هذا؟ إن من عادة البشر أن يتقدم إلى الأمام وأن يفكر لما هو في مصلحته قدما لا أن يرجع إلى الخلف خطوات. وأنتم أيها السلفيون تريدون أن ترجعون إلى الخلف سنين وقرونا. ماذا تريدون منا؟ ما هذه السلفية التي تريدون؟ إنها ليست بسلفية ولكنها ظلامية أو ضبابية. إنكم تريدون أن ترجعون إلى القرون المتخلفة، إلى قرون الظلام، إلى قرون الجمل والناقة وعصر الحريم وتسلط الرجال على النساء. لا، لن يكون هذا أبدا. ومن باب آخر يأتي بعض الناس يقولون دعنا من الأمور النظرية وهيا إلى أرض الواقع. هؤلاء الإخوان لهم جهد، لهم جهد. ودعك من الإخوان، هؤلاء الشيعة انظر ماذا صنع الشيعة. استطاع رجل أن يؤسس دولة شيعية قائمة على أساس ديني إمامي يقوم على ولاية الفقيه، ويوصف بذلك الطاغوت الهالك الخميني. ثم بعد ذلك استطاعت هذه الدولة أن تعتمد على نفسها اقتصاديا وعسكريا، واستطاعت أن تقيم أحلاف دون الرجوع إلى الدول الكبرى الأممية العالمية. ليس هذا فحسب، استطاع الشيعة أن يسطوا سلطانهم على ربوع كثيرة في لبنان، بل استطاع الشيعة أن يرغموا أمريكا على الرحيل من لبنان عندما فجروا مبنى قيادة الجيش الأمريكي قوات المارينز في لبنان، وأنتم تعرفون ذلك منذ نحو من 10 سنوات. ورحل الجيش الأمريكي من لبنان بعد أن قتل من أفراده نحو من 200 جندي وضابط. ليس هذا فحسب، بل إن الشيعة اجتهدوا وحاربوا إسرائيل في الجنوب اللبناني وقاموا بعمليات فدائية بها استطاعوا أن يطردوا إسرائيل من جنوب لبنان دون أي مقدمات أو سابق إنذار. الشيعة استطاعوا أن يصلوا إلى البوسنة والهرسك وأن يمدوها بالسلاح. الشيعة كذا كذا كذا. إذن استطاعوا أن يجيدوا حضورا، ناس بتشتغل. لكنتم أيها السلفيون ماذا تصنعون؟ ماذا تصنعون أيها السلفيون؟ ما منهجكم؟ وإذا سمعنا إلى كلامكم إلى أي درجة ستوصلون؟ ولماذا السلفية؟ لماذا السلفية؟ نريد أن نجيب عن بعض هذه الإشكالات في هذا الوقت القليل، وسأجعل كلامي مركزا قليلا حتى لا أطيل وحتى أجعل وقتا للنقاش بإذن الله تبارك وتعالى. ولا عاوزين نتكلم كتير؟ لا مش هيتكلم. النقطة الأولى فيما يتعلق ب هل السلفية أو كلمة السلف وما في معناه كأهل الأثر مثلا، كأهل الأثر، هل هذه الكلمة كلمة بدائية وتسمية محدثة ما كانت إلا بعد القرون الفاضلة؟ أمر عجيب. لجبهة عن ذلك لابد أن نبرز هذه النقاط التالية. أول نقطة أن هذه التسمية المباركة كانت موجودة في الصدر الأول، كانت موجودة في الصدر الأول، ويقصد بالسلف السابقون الصالحون، يقصد بالسلف السابقون الصالحون. قال المولى تبارك وتعالى لكي يبين أن كلمة سلف تعني ما مضى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يغفر لهم ما قد سلف أي ما قد مضى. إذن كلمة سلف تعني الذين مضوا، الذين مضوا. فإن مضوا على إحسان وخير وديانة وسمت وهدي واتباع وسنة كان هذا سلفا صالحا، وإن مروا على بدعة وضلالة لم يكونوا إلا سلفا صالحا، إلا سلفا صالحا. فعلى سبيل المثال الذين يسلكون طريق السنة ويتمثلون طريق الصحابة إنما سلفهم الصحابة، إذن هذا سلف صالح. والذين يترسمون خطى الجهمية ويأخذون من أفواههم أقوال التعطيل إن في الأحكام أو في الصفات أو في القدر، فإن هؤلاء قائدهم وإمامهم وسلفهم في ذلك الجعد بن درهم والجهل بن صفوان، فهؤلاء سلف لمن أتوا بعدهم في هذه الضلال، فهم سلف، ولكنهم سلف ماذا؟ سلف طالح، سلف طالح. ولذلك أتت بعض النصوص للتنصيص على أن السلف سلف صالح. من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس قال: لما مات عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه قالت امرأة: هنيئا لك الجنة عثمان بن مضعون، هنيئا لك الجنة عثمان بن مضعون. فنظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نظر الغضبان فقال: وما يدريك، وما يدريك؟ فقالت: يا رسول الله، فارسك وصاحبك، فارسك وصاحبك، تقصد من؟ عثمان بن مضعون، فارسك وصاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والله إني رسول الله وما أدري ما يفعل بي. فأشفق الناس على عثمان. فلما مات زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الحقي بسلفنا الصالح الخير، الحقي بسلفنا الصالح الخير. لكلام مين؟ المعصوم صلى الله عليه وسلم. الحقي بسلفنا الصالح الخير، يقصد من؟ عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. فهنا عدة فوائد. أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق كلمة السلف على واحد. الأمر الثاني أنه قيد هذا الاسم بالصفة المحمودة وهي كلمة الصالح بل وكلمة الخير إلى آخر الحديث. وأيضا مما يدل على أن كلمة السلف تدل على معنى المضي والسبق ما أخرجه البخاري من حديث قيس ابن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سالفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا. مضوا، إن أصحابنا الذين سلف، سلف يعني سبق، الذين سبق. إذا هناك علاقة بين كلمة السلف وبين ماذا؟ شوف ناسيتها. بين كلمة السلف وبين المضي والإيه؟ والسبق. إلى الآن لازلت تسألني. أنت الآن أصلت لكلمة السلف وأنها تأتي بمعنى المضي وتطلق على الذين سبق، وإلى الآن لم نرى هذا المصطلح في كلام السابقين. إليك هذا المصطلح. قال البخاري، قال البخاري عليه رحمة الله، وقال راشد بن سعد، وقال راشد بن سعد، وراشد بن سعد هذا تابعي وسط، وسط يعني من ايه؟ من وسط التابعين، يعني عندنا طبقة الصحابة، وبعدين طبقة كبار التابعين، طبقة وسط التابعين، فنقول وسط التابعين الطبقة الثالثة، الطبقة الثالثة. في مجمل الطبقات والطبقة الثانية من التابعين. فراشد بن سعد تابعي وسط شامي، مات سنة 13 و100، يعني 113. مات كام؟ 113. يبقى الكلام ده بعد القرون الفاضلة ولا في القرون الفاضلة؟ اتبعوا معي. راشد بن سعد تابعي مات سنة 113 هجرية، إذا بقى في القرون الفاضلة وليس في القرون الفاضلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإما أن يحمل القرن على 100 عام، وإما أن يحمل القرن على الجماعة من الناس، الجماعة من الناس. والمعنى قريب، والمعنى قريب. فقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة. كان ايه؟ السلف. اجعل هناك خط تحت كلمة السلف. كان السلف. نحن نرد على الذين يقولون بأن كلمة السلف كلمة بدعية، وأن مصطلح السلفية مصطلح بدعي، وإن إطلاق هذه الكلمة تعني تفريق دين الله عز وجل، لدرجة أنهم أصابوا كثيرا من الشباب بالحساسية من هذه الكلمة. منذ سنين كان الناس يصابون بالحساسية من كلمة إخوان أو من كلمة جماعة إسلامية. الآن أرادوا أن يصيبوا الشباب بحساسية من كلمة سلف أو كلمة سلفية، بدعوى إرهاب الشباب بأن هذه الكلمة كلمة بدعية وغير موجودة في العصور الفاضلة، وإن العقلاء المتأخرون. إذا هي بالأي؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال البخاري وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة، كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر، وفي لفظ لأنها أجرى بالهمزة وأجسر، أجرى من الجراءة وأجرى من الجري والجسارة وأجسر من الجسارة. والفحولة أي الذكر من الخيل، فالفحل من الخيل، الذكر من الخيل أجسر وأكثر جريا وأقوى عودا من إيه؟ من إناث الخيل. وذلك كانوا يستحبون إيه؟ ركوب الفحل من الخيل. كان إيه؟ كان السلف، كان السلف. قال ابن حجر: كان السلف أي من الصحابة فمن بعدهم. كلام واضح. قال ابن حجر: كان السلف أي من الصحابة فمن بعدهم. وأيضا أثر آخر قال البخاري، والبخاري أيضا يعني عندما يقول قولا ما هو يعتبر من أصول الفضيلة. ليه؟ لأن البخاري متوسط كم؟ 256. يبقى كان في القرن الثالث الهجري، كان من القرن الثالث الهجري. يقول 394 البخاري، يعني ولد في القرن الثاني وتوفي في القرن الثالث رضي الله تعالى عنه. قال البخاري: باب، ما هو البخاري برضه من قرون الفاضلة. باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم. باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة وأسماء: صنعنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأبي بكر سفرة، سفرة. والسفرة ليس المقصود بها اللي هو أوضة السفرة، ترابيزة والكراسي اللي حواليها والإيدات، لا، حاجات مفيش موجودة. ولكن المقصود بالسفرة اللي هي الإيه؟ الطعام الذي يصنع للمسافر، على وزن فعلة، الطعام الذي يصنع للمسافر. هذان الخبران اللذان علقهما البخاري في صحيحه إنما أوردهما في موضع آخر بالتمام، ولكن هذه عادة البخاري أنه إذا أتى بالحديث بإسناده تاما موصولا فإنه يأتي به مرة أخرى مقطوعا أو معلقا، يأتي به في مواضع أخرى معلقا ويقطع الحديث، وهذه طريقة معروفة للإمام البخاري. فعلى سبيل المثال قول عائشة هذا تجده في باب الهجرة إلى المدينة، في باب الهجرة إلى المدينة تجد حديث عائشة هناك موصولا، وحديث أسماء تجده أيضا في الجهاد موصولا. انظر إلى تبويب الباب، ثم انظر إلى إيراده خبر عائشة وأسماء للدلالة على ماذا؟ للدلالة على أن السلف يطلق على من؟ على الصحابة. فكان من السلف، فكان من السلف عائشة وأسماء رضي الله تعالى عنهم جميعا. التبويب مرة أخرى باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم من الطعام واللحم وغيره. وأيضا قال البخاري، والظاهر أن هذه كلها في البخاري، وقال البخاري في كتاب الوضوء، وقال الزهري، الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري من الطرق الرابعة، الذين جل روايتهم عن كبار التابعين، ولقوا بعض الصحابة وسمعوا منه. يبقى لقى بعض الصحابة وسمعوا منهم، ولكن معظم روايته عن كبار التابعين كابن سيرين ومحمد بن الحسن وغيرهم وعروة بن الزبير وغيرهم. يبقى الزهري في طبقات التابعين في الطبقة الكام؟ الثالثة. وفي طبقات من حيث العموم طبقة الرابعة على ترتيب الإمام ابن حجر. ابن شهاب الزهري كان من رؤوس الطبقة الثالثة، من رؤوس، يعني ليس يعني تابعي صغير، ولكن كان من رؤوس الطبقة الثالثة من التابعين. سمع الزهري من طائفة من الصحابة والتابعين، منهم المسور ابن مخرمة وسهل ابن سعد وأنس وجابر، كما روى عنه، اسمع بعض من روى عن الزهري: عطاء، ابن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز روى عن الزهري، وعمر بن دينار، والأوزاعي، وجمر الغفير. توفي عليه رحمة الله سنة 23 أو 25 سنة كام؟ 123 أو 124 أو 125. كما ولد عليه رحمة الله سنة 50 وقيل 51، يعني سنة 50 أو 51، ومات سنة 123 أو 124 أو 125. يبقى الرجل ده من القرون الثلاثة ولا مش من القرون الثلاثة؟ خلاص يا استاذ، خلاص القرون الثلاثة؟ طيب، يعني الرجل ده لو قال كلمة السلف، مصالح السلف ده، يبقى المصالح ده له اعتبار؟ يبقى له اعتبار. طب نسمع الكلام بتاعه. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء. أدركت ناسا منين؟ من سلف العلماء يمتشطون بها، أي بعظم الفيل يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. طيب، هو الزهري سمع من مين؟ سمع من الصحابة ومن كبار التابعين. فلما يقول أدركت ناسا من سلف العلماء، يريد أن هم سلف دول أصحاب التابعين. إذا استخدم مصالح السلف ولم يستخدمه، استخدمه. وانظر أيضا إلى مصطلح قريب من هذا المصطلح، وهو مصطلح أهل الأثر. هناك كتاب قيم لصديق حسن خان اسمه قصف الثمر من عقيدة أهل الأثر. أطلعتم على هذا الكتاب؟ قصف الثمر من عقيدة أهل الأثر. بعضك قالوا إن كلمة الأثر دي أهل الأثر إيه وأثر إيه، دي كلمة برعية، دي موجودة، مش حد يتكلم الكلام ده. وتقول لنا سلفيين وتهتموا بقى بالنصوص والبتاع، وأنتم اسمكم ذات نفسه اسم بدع. يا سلام يا سلام. أخرج الدارمي في سننه بإسناد حسن عن ابن سيرين، عن ابن سيرين قال: ما دام على الأثر فهو على الطريق، ما دام على الأثر فهو على الطريق. يا ريت نحفظ الأثر ده. أخرج الدارمي بإسناد حسن عن ابن سيرين رضي الله تعالى عنه قال: ما دام على الأثر فهو على الطريق، ما دام على الأثر فهو على الطريق. يبقى كل إنسان يسير مهتديا بالأثر فهو على الطريق الصحيح، فهو على الطريق الصحيح. ابن سيرين ومحمد ابن سيرين الأنصاري البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر من الثالثة، من الثالثة من طبقة الكامل التابعين، الطبقة الثانية من التابعين. مات سنة 110 يبقى إذا هذا المصطلح، مصطلح بدعي لم يتكلم به إلا بعد القرون الفاضلة، ولم يتكلم به إلا بعض المتأخرين كابن تيمية وابن القيم. سبحان الله، كم ده صحيح يا إخوة؟ كم ده صحيح؟ يعني لو أن إنسان مثلا قال لك أنتوا سلفين إيه وبتاعت إيه؟ فالسلفيين نسبة إلى كلمة السلف، وهذا المصطلح بدعي لم يتكلم به أحد إلا المتأخرون. هل تستطيع أن ترد على ذلك؟ تستطيع؟ تستطيع أن تذكر له كلام الزهري وكلام راشد بن سعد وكلام محمد بن سيرين وكلام وكلام أي نعم، تستطيع أن تذكر له هذا جميعا؟ هذا كلام جميل. يبقى إذا انتهينا. جميل جميل، انت بقى ممكن بقى تأتي بأمثلة كثيرة. يعني ولكن هذا الحديث من أخرجه؟ من أخرجه؟ اللي نعرفه حديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول كنا لحوقا بي أطول كنا يدا. فكانت يا زينب رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. فالله المستعان. إذا هذه حقيقة لابد من تقريرها، أن مصطلح السلف وإليه تنسب السلفية ليس مصطلحا بدعيا، بل هو مصطلح مقرر ثابت تكلم به بعض المتقدمين كابن سيرين وكالزهري وكما سمعتم منذ قليل. لتبقى مسألة: هل ابن تيمية أو هل الإمام أحمد قبله، هل الإمام أحمد هو الذي أصل هذا المصطلح وهو الذي رسم أبعاد المنهج السلفي؟ الإمام أحمد. ولذلك يقولون بأن السلفية حنابلة، ولكن لا يقصدون بالحنابلة اللي هم بيحملوها يعني بيحبكوها، لا، يقصدون بالحنابلة أن مذهبهم الفقهي والمذهب الحنبلي. قالوا فالسلفيات متعصبون للمذهب الحنبلي لتعصبهم لأحمد بن حنبل الذي أرسى دعائم المنهج السلفي. هذه مسألة بد أن تعالج. هل هذا الكلام صواب؟ هل هذا الكلام صواب على إطلاقه؟ عندما مدح الإمام أحمد لم يمدحه المتأخرون من السلفية، ولكن مدحه عامة أهل الفضل والعلم في عصره. ليه؟ لأنه كان إمام الناس والدنيا في زمانه رضي الله تعالى عنه، وقد برز وبز لا سيما في مسألة خلق القرآن. ولذلك قال بعض الشافعية، لا أقول بعض الحنابلة، قال بعض الشافعية اثنان لولاهما لهدم الإسلام وثلب. رحمكم الله. اثنان لولاهما لهدم الإسلام وثلب. أبو بكر يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. وهذه المحنة أي محنة خلق القرآن. فالسلفية وهم أهل الأثر وهم أهل السنة والجماعة وهم الجماعة وهم الطائفة الناجية وهم أهل الحديث بكلها مصطلحات لمعنى واحد، أهل السنة والجماعة، الجماعة، الجماعة، أهل الحديث، أهل السنة، أهل السنة، السلفية، أهل الأثر، الفرقة الناجية، هذه كلها مسميات لمدلول واحد. إيه المدلول؟ من سار على ما كان عليه السلف الأول. كل من سار على ما كان عليه السلف الأول يطلق عليه إما سلفي، وإما أنه من أهل الحديث، وإما أنه من أهل الأثر، وإما أنه من الفرقة الناجية بإذن الله تعالى، وإما أنه من أهل السنة، وإما أنه من الجماعة، إلى غير ذلك. لماذا ارتبط المنهج السلفي بالإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه؟ يمكن أن ننقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه، وهذه قراءات يسيرة في بعض ما كتبه وسطره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الشيخ عليه رحمة الله: ومذهب أهل السنة والجماعة، يبقى ومذهب أهل السنة والجماعة، لو أنا عاوز أشيل كلمة أهل السنة والجماعة وحط بدلها بعض الكلمات المترادفة، نحط بدلها إيه؟ السلفية، أهل الأثر، أهل الحديث، الجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، كل ذلك صحيح. يعني قلنا ومذهب الطائفة المنصورة صح، ومذهب أهل السنة صح، ومذهب السلفية صح، ومذهب أهل الأثر صح، ومذهب الفرقة الناجية صح. وعلى ذكر فيه هناك رسالة صغيرة للشيخ محمد جميل زينو اسمها منهاج الفرقة الناجية، ونقل فيها كلام جميل للشيخ ابن باز عليه رحمة الله. لو اطلعتم على ما كتبه الشيخ ابن زينو في صفحات الأول من هذه الرسالة لأفادتكم كثيرة، مش هقول لكم مراجع كبيرة ولا أي شيء، رسالة صغيرة تجعلها في جيبك، ولا بأس أن تصور هذه الورقات وتعطيها لبعض زملائك لو أردت ذلك. قال ابن تيمية: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم. مذهب قديم، أيوة نعم مذهب قديم، مش هنا بس، بل قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد. يا سلام، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك، أي ومن خالف هذا المذهب، كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة. إذن المذهب السلفي ده مرتبط بحد من الأئمة؟ لا، ده مذهب قديم عنهم كمان. ثم يبين ابن تيمية لماذا نسب مذهب أهل السنة والجماعة إلى الإمام أحمد، فيقول: وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة والصدر في المحنة فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا، بل لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليه يرحمكم الله، وصبر على من امتحنه ليفارقها. وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة، فلما وقعت محنة الجهمية اللي هم نفاة الصفات في أوائل المئة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق، ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله تعالى، وهو المذهب الذي ذهب إليه متأخر الرافضة، وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخلوه من ولاة الأمور، فلم يوافقهم أهل السنة. فلم يوافقهم إيه؟ أهل السنة. حتى هددوا بعضهم بالقتل، يعني الخليفة والأعوان والأمراء والولاة هددوا من لم يوافقهم بالإيه؟ بالقتل، وقيدوا بعضهم، وقيدوا بعضهم بالدال ليس بالضاد، وقيدوا بعضهم وعاقبوهم وأخذوهم بالرهبة والرهبة. وثبت الإمام أحمد بن حنبل على ذلك الأمر، حتى حبسوه مدة ثم طلبوا أصحابهم لمناظرة، فانقطعوا معه في المناظرة يوما بعد يوم. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية محنة الإمام، ثم قال: ثم صارت هذه الأمور سببا في البحث عن مسائل الصفات وما فيها من النصوص والأدلة والشبهات من جانبي المثبتة والنفاة. وصنف الناس في ذلك مصنفات، وأحمد غيره من علماء السنة والحديث ما زالوا يعرفون فساد مذهب الروافض والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة، ولكن بسبب المحنة كثر الكلام ورفع الله قدر هذا الإمام، فصار إماما من أئمة السنة وعالما من أعلامها لقيامه، انظروا لقيامه بإعلامها وإظهارها واطلاعه على نصوصها وآثارها وبيانه لخفي أسرارها، لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيا. إذا عندما فخم الإمام أحمد لم يفخم لأنه أسس المذهب السلفي أو لأنه أسس المنهج الأثري أبدا، ولكن فخم وعظم لأنه دافع عن هذا المذهب ونشره ودعا الناس إليه، وتحمل العنة والشدة والشقة من أجل الثبات على هذا الحق. ولذلك كانوا يقولون بأن الأمر يرجع إلى من أنشأه وابتداه لا إلى من بلغه وأداه. الأمر يرجع إلى من أنشأه وابتداه لا إلى من بلغه وأداه. يعني ما هذا الكلام؟ كلنا يعرف حديث إنما الأعمال بالنيات. شوف أنا دلوقتي لما أقول أخرج البخاري ومسلم وأحمد وأهل وأصحاب السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يبقى أنا بلغكم شيء هذا الحديث، يبقى أنا أبلغكم هذا الحديث وأنشر بينكم هذا الحديث، صح ولا لا؟ لكن هل هذا الحديث حديثي ولا حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى إذا هذا القول اللي هو هذا الحديث ينسب إلى من ابتدأه ولا إلى من بلغه؟ إلى من ابتدأه. لما يقول الشاعر مثلا: مكر مفر مقبل مدبر معا كجمود صخر الحطاء سير من عاد قصيرة أمر القيس، البلد ده بتاع مين؟ بس مين اللي بيبلغه دلوقتي؟ هو أنا. يبقى مش معناه ان هذا البيت ينسب الي، ولكن ينسب البيت الى من؟ الى من انشاه وابتداه. فكذلك الاتجاه السلفي ليس من بلغ هذا الاتجاه ودعا الى هذا الاتجاه ونشر هذا الاتجاه وكان سببا في تأصيل وتثبيت هذا الاتجاه بسبب دفاعه عنه وتنظيره له وجلاله من اجله، ليس ذلك او ليس من اجل ذلك نقول ان هذا الرجل هو الذي اسس هذا المنهج وهو الذي يعني ينسب اليه هذا المنهج ابدا. هذا المذهب السلفي وهذا المنهج السلفي وهذه السلفية قديمة معروفة قبل أن يخلق الله عز وجل أو قبل أن يظهر الله عز وجل على الوجود هؤلاء الأئمة الكرام. يبقى إنما ينسب الأمر إلى من أنشأه وابتداه لا إلى من بلغه وأداه. فانتبهوا إلى هذه المسألة تنفتح لكم أبواب عظيمة من أبواب المعرفة بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا نريد أن نقول شيئا بسيطا، ما الذي يضير في هذه التسمية؟ ما الذي يضير في هذه التسمية السلفية؟ ما الذي يضير في هذه التسمية حتى يجعلها البعض رجسا من رجس الشيطان، وحتى تصبح مقربا لدى الفاظ لابد ان تسب في هذا الاسم، ولابد ان تطعن في هذا الاسم، ولابد ان تتناوله بالنكير حتى تصل الى قلوبهم وافئدتهم. لماذا هذا؟ لله بره، هذا الشيخ رباني الذي فقدناه جميعا وفقدنا معه يعني قلوبنا، الشيخ الالباني عليه رحمة الله عندما ذكر بأن الإنسان لن يكون سنيا إلا إذا قال بأني سلفي، وقال بأن هذه الكلمة هي الفرقان الكبير بين المبتدئ وغيره، فرقان كبير بين المبتدئ وغيره. استحال الشيء يقول لك أنا سلفي، استحال الشيعي يقول لك انا سلف، استحال الصوفي يقول لك انا سلف، استحال المرجع يقول انا سلف، او الاشعري يقول انا سلف، ممكن يقول اي حاجه ثانيه، يقول انا اخواني، ممكن انا من الاخوان، ونشوف حتى بتوع الاخوان ذات نفسهم بيقولوا احنا بصراحه يا ساده يا كرام احنا عباره عن ايه؟ عباره عن مدرسه، مدرسة كبيرة فيها الروضة وفيها الحضانة وفيها ابتدائي وفيها اعدادي وفيها ثانوي وفيها اللي بيفهمش والنص فاهم والبليد والشاطر وفيه كذا وكل الاشكال والاصناف. يعني ما عايز يقول ايه؟ ان احنا ايه كل الاشكال والاصناف موجودة عندنا، وبيعتبروا ذلك ملمح ملامح القوة، لذلك احنا نمثل الأمة. يا سلام، تمثيل برلمان من كل مجموعة كده بناخد ايه؟ من يمثله. لكن لا يجرؤ أي مبتدأ يقول له ايه؟ المسألة استحالة. ولذلك تصير هذه الكلمة فرقان بين المبتدأ وغيره. إذا لماذا التحرج منه؟ لماذا التحرج منه؟ دعونا من ذلك لنقول لماذا تتحرجون من هذه الكلمة؟ يقولون بأنها كلمة بدعية. طيب قبل أن أذكر لهم هذه النصوص التي ذكرتها عن الزهري وغيره وغيره، قل لهم طب هيا بنا نتناقش مناقشة يسيرة بسيطة، لماذا هي بدعية؟ يقولون لأنها كانت بعد القرون الفاضلة. قل لهم ماشي، جزاكم الله خير. قل لهم اذا هل كل مصطلح ظهر بعد القرون الفاضله بالضروره يكون بدعيا؟ لو قال لك لا قل له خلاص يبقى احنا مخالفين ليه؟ مفيش خلاف. يفسر هذه التسمية؟ يقول بأن هذه التسمية لم تكن زمن القرون الفاضلة، وربنا عز وجل قال وسماكم المسلمين، فبالتالي هذه تسمية بدائية لم تكن في القرون الثلاثة الفاضلة. قولوا جميل. طيب، هل معنى ذلك أن كل مصطلح لم يوجد في القرون الفاضلة ووجد بعد هذه القرون الفاضلة يكون بدائيا؟ لو قال لك لا، قل له خلاص أين الإشكال بينه وبينك؟ ليس هناك إشكال، أنت أوجدت الإشكال وحللته بنفسك، إذا لا إشكال. أما إذا ركب هواه، إذا ركب هواه وأبى إلا أن يسير في طغيانه فعليك أن تلزمه. قل له تعالى بقى يا سيدي، بقى أنت دلوقتي بتأسس التوحيد لثلاث أقسام، توحيد الربوبية وألوهية وذات وأسماء وصفات. يقول لك أي قل التقسيم دي كان زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو زمن الصحابة أو زمن التابعين أو تابعي التابعين أو من تبعهم بإحسان إلى نهاية القرون الثلاثة؟ لا، إنما ظهرت هذه القسمة وهذه المصطلحات بهذه الصورة العالمية العلمية المقننة فيما بعد القرون الفاضلة، عندما تكلم المتكلمة عن التوحيد وعصبوا مفهوم التوحيد في إثبات وجود الرب. قعدوا الأزمان الطويلة الجويني والغزالي وإمام الحرمين الجويني والغزالي والشهرستاني، قعدوا السنين طوال 40 سنة مثلا في إثبات بإن الكون بيغرق. يا سلام، طب هو أبو جهل قبل كده بزمان ومية بن خلف قبل كده بزمان طلع أحسن منكم، والإنسان ثوب من خلق السماوات والأرض يقولون أمين. الله، يا أمية بن خلف، يا أبو جهل، انتم ليه بتعبدوا اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى؟ يقولهم ايه؟ ما نعبدهم الا ليقربونا لمين؟ يا الله يسوف. الا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لمين؟ لله. قل من بيده، سبحان الله ورب العرش العظيم، يعني سبحان الله المشركون يثبتون ان هناك عرشا عظيما لله، بخلاف كثير ممن يزعمون الإسلام يقول لك لا مش هتسمع عرش، لأن بمعناه لو أثبتنا عرش وسواع العرش معناه إيه بقى؟ إن ربنا متحيز، وده كفر. ومن أجل هذه المسألة، مسألة العلو والاستواء، كفر شيخ الإسلام ابن تيمية وكاد أن يباح له. قل من بيده ملكوت كل شيء، يا سلام، ولا يجير ولا يجار عليه كنت تعالوا سيقولون مين؟ لا، يبقى إذا هم يعلمون ذلك ما قرره المشركون. أخذ فلاسفة ومتكلمة المسلمين يقررونه ويقررونه على مدار عدة عقود من السنين، فانتهوا إلى ما انتهى إليه أبو جهل وما يفقر. يبقى توحيد ده مش دماغه، توحيد الذي من أجله أتت الرسل. ومن هنا كان لابد لأهل العلم وأهل السنة وأهل السلف أن يبينوا لهؤلاء الناس أن هناك توحيدا أنتم لم تقرروا هو التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل، اللي هو توحيد الألوهية، اللي هو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد من نحر ونذر ورجاء ودعاء ورغبة وإنابة واستعانة واستغاثة وتوكل غير ذلك. إذا هذا المصطلح وهذه القسمة، قسمة موجودة في القرآن، ربنا قال كده وينقسم التوحيد إلى ثلاث أقسام، ما فيش حاجة زي كده موجود في السنة كده. رأى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينقسم التوحيد كده؟ أبدا مش موجود. وما كان ظهر إمتى؟ في العصور التي بعد القرون الفاضلة. هنقدر نقول دي بدعة؟ مش هنا وبس، مش هنا وبس، كل العلماء والفقهاء، على فكرة بيجيب من تحت لفوق، كل العلماء والفقهاء إذا قرأنا تراجمهم فبالتنا يقول لك الحنبلي أو الشافعي شبه أو الحنفي ماشي الحال. طب عندما ينسب أحد من أهل العلم إلى مذهب أو إلى بلد البصري الكوفي المدني المصري الشامي الواسطي أو ينسب إلى قبيلة القرشي الطيبي الشيباني المطلبي هل أو ينسب إلى صنعة زي البزاز البزاز أو البزاز اللي هو الذي يتاجر بالإيه؟ بالحرير يتاجر بالحرير أو القفال الشاشي الشاشي القفال فهل معنى ذلك أو الزجاج هل معنى ذلك إن هذه الأسماء أسماء بدائية أسماء بدائية عندما ينسب الرجل إلى مذهب ينسب الرجل إلى مذهب أو إلى بلد أو إلى قبيلة أو إلى عائلة هل يصير بذلك بدائيا لأن هذه التسمية لم تكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي هذه تكون بدائية سبحان ربي العظيم. طب يطلع فوق حتة صغيرة كده كمان النبي عليه الصلاة والسلام لما كسع في أحد الغزوات بني مصاق لما كسع المهاجري الأنصاري فلا الأنصاري يا للأنصاري